على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قوله تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهدوا آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله. اكتب عندك أنواع التحريف ثلاثة. تحريف اللفظي، تحريف اللفظي إما بزيادة حرف أو بتغيير في الضبط، إما بزيادة حرف أو بتغيير في الضبط. مثال: استوى حرفت إلى استولى، حطة حرفت إلى حنطة. وكذلك وكلم الله حرفت إلى وكلم الله. وكلم الله حرفت إلى وكلم الله، ده اسمه تحريف يا إخوانا، تحريف اللفظ، تحريف اللفظ. وكلم الله، وكلم الله تحرف. بعد ذلك تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. وكلم الله حرفت إلى وكلم الله. أعيد من الأول تاني. طيب، النوع الثاني تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، يعني اللفظ لم يقترب منه ولكن حرفوا المعنى. مثال ذلك: مع بقاء اللفظ كما هو، يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، حرفت إلى قدرة الله فوق قدرتهم. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، حرفت إلى وجاء أمر ربك. النوع الثالث تحريف الأدلة عن مواضعها. تحريف الأدلة عن مواضعها. مثال ذلك: الاستدلال بحديث صلة ابن زفر. طبعا احنا بنضرب هذا المثل على أساس الكل يعلم حديث صلة ابن زفر. الاستدلال بحديث صلة ابن زفر. النوع الثالث تحريف الأدلة عن مواضعها. مثال: الاستدلال بحديث صلة بن زفر على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل خيرا قط بجوارحه مع القدرة والعلم لا يخلد في النار، مع القدرة والعلم. هذا استدلال في غير موضعه ولا يستقيم. نرجع للكتاب، يقول: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا، والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب. فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم عن شيء، يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، أمروه بالحق. فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وعن ابن عباس قال: وإذا لقوا الذين، في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، أجحدوه ولا تقروا به. يقول تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا اكتب عندك. والمراد من الحديث أننا لا نعتمد على الحساب ولا الكتابة في معرفة أوائل الشهور القمرية، أننا أمة أمية لا نعتمد على الكتابة والحساب في معرفة أوائل الشهور القمرية، ولكن يكتفى بالرؤية البصرية، ولكن يكتفى بالرؤية البصرية. وليس في الحديث ما يدل على الثناء على الأمية على وجه العموم، وليس في الحديث ما يدل على الثناء على الأمية على وجه العموم، بل الثناء على الأمية في هذا الأمر فقط، وهو معرفة أوائل الشهور العربية. بل الثناء على الأمية في هذا الأمر فقط، وهو معرفة أوائل الشهور العربية. في هنا إشكال بسيط، قال هنا: ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا الأمر إن شاء الله سيأتي بالتفصيل في السيرة وبالتحديد في صلح الحديبية، ولكن من باب تعدل الخير يعني. وقع في روايات، خليك معي شيخ التواب، وقع في روايات صلح الحديبية التي تمت بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، قصة معروفة. فلما قال بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل، ولما قال هذا ما صلح عليه محمد بن رسول الله سهيل بن عمرو اعترض. بعض الروايات فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وهي رواية صحيحة، بالرغم من أن الذي محى هو النبي والذي كتب هو من؟ علي. فقام أبو الوليد الباجي واستل من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن تعلم القراءة والكتابة، وقامت قائمة العلماء عليه حتى أن منهم من كفرهم. وحقيقة الأمر أنه ليس في هذه القصة استدلال لا من قريب ولا من بعيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة، لأن الإنسان ينسب الفعل لنفسه إذا أمر غيره بأن يفعله، مظبوط؟ يقول لك إيه؟ وأمر وكتب الأمير إلى أمراء الأجناد افعلوا كذا وكذا وكذا، والأمير ماله؟ مكتبش على خلاص، قال للرجال اكتب. فهذا من هذا القبيل، ولكن سبحان من أبى العصمة لغير كتابه ولغير أنبيائه ورسوله. أردت أن أنبه على هذا، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل في السيرة كما أشرت إلى ذلك. طيب، يقول أي نعم، نعم، يعني أخونا أكرمه الله يقول إن بعض أهل البدعة استدل بهذا الحديث على مشروعية التنازل عن بعض أمور العقيدة لمصلحة الدعوة. أولا، من قال هذا الكلام يعذر، حاضر السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل. التنازل متى يكون؟ لو قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله، كان يبقى تنازل. لكن هو محمد بن عبد الله وهو في نفس الوقت إيه؟ رسول الله. أي شخصية هنا أكرمه الله بيتكلم ويذكر مشهدا من صلح الحديبية، وهو الذي وقع بين عروة بن مسعود، بين أبي بكر الصديق وعروة بن مسعود الثقفي. وحاصله أن عروة بن مسعود أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الناس، وقال له: يا محمد، أرأيت رجلا مثلك يأتي بأوباش من الناس، أي أخلاط، ليستأصل شأفة أو بيضة قومه؟ والله يا محمد ما أراهم إلا أوباش، حري إن قامت الحرب أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعهم؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا يا أبا القاسم؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة بن مسعود العربي القح: لولا يد لك عندي، لولا يد لك عندي. يبقى يد هنا بمعنى ايه؟ نعمة، لانها ايه؟ مقطوعة عن الاضافة، انتبه، مقطوعة عن الايه؟ عن الاضافة. لولا يد لك عندي لكافأتك بها. اخونا بيقول استدل بعض الناس من هذا على ان يجوز الرد على أهل البدع بمثل هذه الألفاظ، نعم، ولكن لكل مقام مقال، وخبرك لكل مقام مقال. لذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح أن أبي بن كعب سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني يفتخر بالحسب والنصب والنسب والقومية والشعوبية والعربية والوطنية والوطنية، وخبرك. فنظر إليه أبي بن كعب وقال له: أمصص هنا أبيك، أعضد هنا أبيك. فقاله الناس: يا أبي ما كنت فحاشا؟ قال: والله ما كان لي أن أقول ما قلت إلا بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. لكل مقام مقال، ولكن دي قضايا أعيان لا تعمم إلا بضوابط، فليس للإنسان أن يفحش بالقول مع كل من هب ومن دب، ولكن حسبك أنه ليس على الجادة، أنه مبتدع، أنه خالف أهل السنة والجماعة كما تقرر عند علماء الجرح والتعديل، كان لكل رجل منهم مصطلح، وكلما كان الإنسان بعيدا عن هذه الألفاظ الأصل، وإن استدعى المقام له أن يتكلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع، يقول: أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال تعالى: إلا أماني، قال ابن عباس: قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان أنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس: إنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما هم ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاء إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل، والويل الهلاك والضمار، وهي كلمته المشهورة في اللغة. وعن ابن عباس قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونها محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قد سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقال الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيره. يعني لو أن إنسانا دلس في دينه وداهن من أجل الدنيا بحذافيرها فهو ثمن قليل. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع فهو لا يخلف وعدهم، ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى أم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قال إني سائلكم عن أشياء، فهل أنتم صادقي؟ قالوا نفعل يا أبا القاسم. فشرع لهم في السؤال وقالوا إن كذبنا عرفت كذبنا إن كنت نبيا. من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلفكم فيها أبدا. هذا النص لابد أن يفهم طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة. لا نخلفكم فيها أبدا أي على وجه التخليد لمن مات موحدا، أما من مات من العصاة بذنوب ولم يتب منها ولم يشأ الله أن يغفر له فسيدخل النار يعذب ثم مآله إلى الجنة إن شاء الله. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه أحمد والبخاري والنسائي بن أحمد. طبعا كما تعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهم مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان على التأبيد. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع عمله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النواه يا أخوانا نواة الطمرة فيها النقير وفيها الفتيل وفيها القطمير، ماشي كده؟ نواة الطمرة تشتمل على النقير، النقير نقرة في طرف النواة، وتشتمل على الفتيل وهو شيء يشبه الخيط يوجد في النواة، وتشتمل على القطمير وهو الغلاف الرقيق الذي يحيط بالنواة، والثلاثة جاءت في القرآن. أول ثاني يبقى النقير نقرة في أحد طرفي النواة، الفتيل يشبه الخيط عند منتصف النواة بالطول، القطمير شيء رقيق يحيط بالنواة. يقول ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاء فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأددوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه. ومن أجل ذلك بنقول أن أهل الكتاب لما عبدوا غير الله أو عبدوا مع الله غيره كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعة الإسلام، لأن الأمر للخلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة أمر في كافة الشرائع، وتكلم به كل الأنبياء من لدن آدم حتى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. فكل من خلف هذا وعبد غير الله أو عبد مع الله غيره فقد كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة الإسلام، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهم. اكتب جنبها كده: وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. اكتب عندك: وضابط البر طاعة الوالدين في غير معصية الله، طاعة الوالدين في غير معصية الله. ويدخل في ذلك أن تؤثر طاعة الوالدين على بعض الواجبات، طاعة الوالدين على بعض الواجبات، وفي مقدمة الواجبات طالب العلم المتعين، وفي مقدمة الواجبات طلب العلم المتعين. متعين يعني إيه؟ لحظات عشان يعني افترض مثلا أنك في مكان لا يقوم بنشر السنة إلا أنت، سواء كلفت من ولي الأمر أم الواقع كلفك، ففي هذه الحالة طاعة الوالدين إن أثرت على طلبك للعلم ونشر السنة فليست من البر. وأقصد بذلك يعني على الديمومة، يعني إيه؟ أوامر تلو أوامر حتى تركت طلب العلم وانشغلت عن نشر الدعوة، عن نشر السنة أو نشر العلم الشرعي. لأن كثير من الناس بيبدأ يركن لمثل هذه الأمور ويتعلل ويترك طلب العلم المتعين عليه. ده أنت رجل كلفت من ولي الأمر أن تعظ الناس وأن تعلمهم أمر الدين، فكيف تعلم الناس أمر الدين دون طلب العلم ابتداء؟ طيب، يقول: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك ثم أدناك فأدناك. قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الاباء. اكتب عندك وضابط اليتيم من فقد اباه قبل الاحتلام. من فقد اباه قبل الاحتلام. واما من فقد امه قبل الاحتلام فيسمى باللطيم. من فقد أباه قبل الاحتلام يتيم، ومن فقد أمه يسمى إيه؟ اللطيم. من فقد أباه يسمى يتيم من بني آدم، ومن فقد أمه يسمى إيه؟ اللطيم. يعني فقد أمه معاش يا سيد، فقد أمه. أما من الحيوانات أي قبل الاحتلام، نعم، أما من الحيوانات فمن فقد أمه يسمى يتيما. كويس. وينقطع اليتم، وينقطع اليتم بعد الاحتلام، وينقطع اليتم بعد الاحتلام، وينقطع اليتم بعد الاحتلام. يعني بعد أن يحتلم ما عادش يتيم بقى، بالرغم أن أبوه وأمه ميتين، معايا؟ لا يطلق عليه يتيم. وينقطع اليتم، أيوة واللطم طبعا، بعد الاحتلام. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. الإمام أحمد من حديث علي سند صحيح، لا يتم بعد احتلام. ويتحقق الاحتلام عند الجارية بنزول الحيض، وعند الغلام بخروج الماء منه، بخروج الماء أو ببلوغ 15 سنة. في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عرضني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 سنة فلم يجزني. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عرضني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فأجازني. فحدث نافع عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال، نعم، فحدث نافع عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الكبير والصغير. فحدث نافع عمر بن عبد العزيز فقال عمر إن هذا لحد بين الصغير والكبير. طيب، نعم، لا، إن هذا لحد، يعني ده الحد الفاصل بين الصغير والكبير. تصرف عليه حد أنت حد ما يشتغل في ورقة جات من عند النساء، أحسن يكون عاوزين حاجة. يقول واليتامى وهم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري: فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال تعالى: وهو كل خلق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم والترمذي وصحح. طبعا ده الأصل، أنني أكلم الناس بالحسن، وإذا رأيت أخي أبش في وجهه، هو ده الأصل. ولكن نخرج عن الأصل بأدلة، وهي في هجران المبتدع وهجران العاصي. فالذي قال هذا الكلام اللي هو صلى الله عليه وسلم: وفلق أخاك بوجه منطلق، هو الذي دخل عليه كعب بن مالك فألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام. الذي قال هذا هو الذي قال هذا. يبقى إذن عندنا أصل، وعندنا نخرج عن الإيه؟ الأصل. الأصل هذا الذي قرره الإمام ابن كثير رحمه الله. ولكن في حالات معينة إذا وجد المبتدع العاصي المستمرئ للمعصية المصر عليها، فلا بد من أن يتمعر الوجه، ولا بد أن نعبس في وجهه لمصلحته. يقول: وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعل والقول، ثم أكد الأمر بعبادة والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، والله الحمد والمنة. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس، وأيضا يهود خيبر، ولكنهم كانوا بعيدين عن المدينة فلم يعدهم أهل السير والمغازي من يهود المدينة، ولكنهم كانوا من يهود جزيرة العرب. يقول: فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءهم، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتع والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني أنتم آمنتم بالكتاب في فكاك الأسرى، ولم تؤمنوا بالكتاب في حرمة القتال بينكم. هذا هو وجه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحته ومخالفة شرعه مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصح، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبلهم. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله تعالى وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافلين عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفطر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم الصرمدي ولا يجيرهم منهم. نقرأ الهام السوية. ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنتسب إلى الإسلام إلى هذا الوصف المكروه. طب لا يعني أنا بس أعلق على تعليق سريع بحيث يعني إيه ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه، ووقعوا في مثل هذا الذم الذي ذم الله اليهود من أجله وجعل جزاء من يفعله خزيا في الحياة الدنيا وردا في الآخرة إلى أشد العذاب. فترى أكثر الأمم المنتسبة إلى الإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه ويزعمون القيام بأمره، ثم هم يخالفونه في التشريع في شؤونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحيون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق هذا العصر، ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاء وافق الكتاب والسنة أم خالفه، ويصطنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم، يزعمون أهدى وأنفع للناس مما أنزل الله إليهم من ربهم، ولا يتعظون مما أنظرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم. هنا الشيخ بيقول ماذا؟ ولا يستحيون أن يعلنوا أن تشريعهم وتشريع رسول الله صلى في سنته لا يوافق هذا العصر. هذا كفر لا نزاع فيه. وأيضا من جوز الحكم بغير شرع الله كافر، مجرد أن يجوز يعني يقول يجوز لنا أن نحكم بغير شرع الله، هذا عياذا بالله من الكفر. وكذلك من سوى بين شريعة الإسلام وغيرها من الشرائع أو من القوانين التي وضعها البشر، كل هذا إخواني لا خلاف في كفره، كفر أكبر مخرج عن الملة بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأيضا بعد ظهور هذا الكلام منه أو هذا المعتقد بلسان المقالي ولا يكتفى فيه بلسان الحال. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالف أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا، وقال غيره: أردفنا، والكل قريب. كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فكان بني إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وأرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، ولهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وروح القدس هو جبريل، كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتبع على ذلك ابن عباس وغيره مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ عليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهدهم أو هادهم وجبريل معك. ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخرى في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة، ثم قال: قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال روح القدس في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكريم قول لا معنى له، والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد. وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. عن ابن عباس: غلف أي في أكنة. وقال السدي: يقولون عليها غلف وهو الغطاء. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله غلف قال: يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا هو الذي ردحه ابن جرير واستشهد بما روى عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. وعن ابن عباس قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء، وقلوبهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اكتب عندك: قال علي بن أبي طالب كل وعاء يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كل وعاء يضيق، ودي معلومة مهمة جدا، بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه إيه؟ يتسع. يعني هات يعني أكبر إناء في الكون وضع فيه، كلما وضعت كلما نقص الفراغ في الإناء، مظبوط؟ إلا وعاء العلم تضع فيه علم يتسع 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 إلى ما شاء الله. ووعاء العلم كما تعلمون هو العقل، والعقل فين؟ نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب كلما قلما رأيت مثل هذا قد، تريد ما رأيت مثل هذا قد، حكاه ابن جرير والله أعلم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة. التصديق في الأخبار ولا في الأوامر؟ تاني، التصديق في الأخبار ولا في الأوامر؟ أحسنتم، لأن الأوامر مالها مختلفة وتغيرت، أما الأخبار فهي إيه؟ ثابتة. يقول وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوا، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفينه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بن النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء، ولا حسد أعظم من هذا، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب، فغضبوا عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضبوا بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. قلت: ومعنى باء أي استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقوله والكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجدا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما رأوه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله أي على محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك. طيب، التوراة والإنجيل أمروا أو أمر بأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد الحق، مصدقا منصوبا على الحال أي في حال تصدقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحدة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والأراء والتشاهي كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءهم، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. والحجر المعني به في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما ثبت عند البخاري أن نبي الله موسى كان حييا لا يغتسل ويراه أحد، فقال بنو إسرائيل: ما يفعل ذلك نبي الله موسى إلا أنه آذر هكذا بالمد، فأراد الله عز وجل أن يبرئه أمامهم فنزل يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فلما فرغ من اغتساله ذهب ليرتدي ثوبه إذا بالحجر يسير كأسرع ما أنت ماشي وعليه الحجر، فمشى موسى خلفه ويصيح ويقول: ثوبي حجر أي ثوبي يا حجر، عريانا ومر على بني إسرائيل فرأوه أحسن مما خلق أحسن ما خلق الله عز وجل، فوقف الحجر فبدأ نبي الله موسى يضربه بعصا وإن له نتوءا من شدة الضرب. هذا نص من باب الإخبار يلزمنا التصديق، ولله الحكمة البالغة، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. يحتمل ما قلت اللي هو لما ضرب نبي الله موسى الحجر فانبجدت منه 12 عينا، والذي قلته ضعيف ولعله باطل. جزاك الله. يقول: وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته. وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطول لمناجاة الله كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا. وقد تقدم تفسير ذلك: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قتادة: بكفرهم أشربوا حبهم حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. طبعا ده حديث صحيح كما تعلمون. الذي أريد أن أنبه عليه: فرق بين محبتك لشيخ أو لإمام وبين اتباعك للأدلة، فرق بين الاثنين. لأن من الممكن تصل أو يصل الحب بك إلى أنك تسلم لكلام الشيخ ولا تنظر إلى دليل يخالفه كلام الشيخ ولا تسأله عن دليل، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ولكن إن كان هذا من طبيعة البشر، ولكن لابد أن نحذر أن نقع فيه. حبك الشيء يعمي ويصم. وقوله تعالى: قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادق إن كنتم مؤمنين، أي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفاتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفعال القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. عن ابن عباس أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك. ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. رواه الطبري من طريق ابن إسحاق. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. واضحة؟ يعني الريق الإنسان بيبلعه، وبيبلعه بينزل فين؟ في المريء اللي هو بيسموه في لغة الفقه مجرى الطعام. طيب لو تمنوا الموت، انظر سيجعل الإنسان يبلع ريقه بدلا من أن يصل في مجرى الطعام يصل في مجرى الإيه؟ الهوائية، القصبة الهوائية، فيموت في الحال. لشرق بريقه. وهذه أسانيد صحيحة لابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ورواه الإمام أحمد. وهذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أغلب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك. فلما تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة. فقال تعالى: فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن بهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صغرون فضربها عليهم، وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه أو يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله عز وجل. وأما من فصل الآية على معنى إن كنتم صادقين أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرروا طائفة من المتكلمين وغيرهم ومال إليه ابن جرير، فهذا فيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحد عليهم على هذا التأويل، إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت. وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمل ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولهم مع ذلك أن يقول على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا نلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام نصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباه وأنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونعتيه، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نعم ستأتي إن شاء الله لأنها كلامها طويل فنرجعها لسورة آل عمران بإذن الله. أيوه طيب. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحضرون واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ومن الذين أشركوا، أي من الأعاجم. وكذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهم ولم يخرج، قال: وقد اتفق على سنة تفسير الصحابي. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس قال: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعمله. اكتب عندك: ولن إذا دخلت على المضارع، ولن إذا دخلت على المضارع الأصل فيها أنها تفيد النفي على التوقيت، أي نفي مؤقت وليس بمؤبد. ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ومنه قوله تعالى لن تراني، وقد تخرج عن هذا الأصل فتدل على النفي المؤبد ولكن بقرينة، وقد تخرج عن هذا الأصل إلى النفي المؤبد ولكن بقرينة. مثال ذلك قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، وضابط الخلق الإيجاد من العدم. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريه وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. وروي عن ابن عباس أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام، فقالوا ذلك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم، فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل هنا اللي هو نبي الله يعقوب، من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء الرجل وماء كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن يعقوب أن إسرائيل اللي هو يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منهم، فنظر لله نظرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه البنا، فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقه، فقال فإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو ولي، قالوا فعندها نفارقك ولو كان وليك سواء من الملائكة تبعناك وصدقناك، قال فما يمنعكم أن تصدقوه، قالوا إنه عدونا، فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فعندها باءوا بغضب من الله، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره. وقال البخاري قوله من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبر وميك وصراف وعبد أيل وأيل الله. وحكاية البخاري عن عكرمة تقدم هو المشهور أن أيل هو الله، وكذا غير واحد من السلف ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجمع فوازنه عبد الله، فوازنهم عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضافة إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. اكتب عندك لم يثبت هذا الاسم في نص صحيح، لم يثبت هذا الاسم في نص صحيح لو عزرائيل. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف والله أعلم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطولا من رواية الشعبي عن عمر نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبي وهو كما قال. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه، لما في ذلك بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي، ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. وكما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري نعم لا عداوتهم من قبل أي نعم لا لا تفصل بين القدر والسبب، لابد أن يقول عدونا حتى تتحقق فيهم قدر الله. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عادى فقال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك وننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية ولكنها لبيان الجنس، من هنا ليست تبعيضية ولكنها لبيان الجنس. ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخل في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصص بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكال في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم أنه من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر، وعاد الله أيضا لأنه أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالنبات والقطر، هذاك بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله أستقى وهو المستعان. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين بل قال فإن الله عدو للكافرين، وإنما أظهر الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره، وإعلمهم أن من عاد أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدو له فقد خسر في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.